بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث عن واحدة من القواعد الفقهية المهمة، وهي قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد كما ورد التعبير عنها بهذا الاسم في كلمات مشهور أصحابنا من القواعد ذات الأثر المهم والدخيلة في باب الصلاة في أكثر من مورد من موارد، وهي تعتبر من القواعد الأساسية والدعائم المهمة التي يستند إليها الفقيه في تصحيح كثير من موارد الخلل في باب الصلاة. بعض أعلامنا المحققين أطال الله في عمره الشريف خالف المشهور فعبر عن هذه القاعدة بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف اختار هذه التسمية وعبر عن القاعدة بهذا العنوان استنادا لذيل القاعدة، مع أن المشهور قد استندوا إلى صدر الرواية التي تعتبر الدليل والمستند لهذه القاعدة. سيتضح إن شاء الله في طيات البحث ما هو الداعي الذي دعا السيد السيستاني لاختيار الذيل مثلا، وماذا يقصد من السنة ومن الفريضة. هناك ثمرة عملية قد تتضح في مطاوي الحديث بين مختار السيد السيستاني بعنونة القاعدة بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وبين عنونة مشهور علمائنا بقاعدة لا تعاد. أعلامنا عندما عنونوا القاعدة بقاعدة لا تعاد خصوا القاعدة بخصوص باب الصلاة، فلم يلتزموا بجريانها في غير ذلك من الأبواب الفقهية. أما السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف فإنه عندما التزم بعنونة القاعدة بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة طبقا لهذا العنوان جعل القاعدة جارية في أبواب الفقه بأكمله. أغلب الأبواب الفقهية على أقل التقادير تجري قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فيها، ولذا ذكرنا في ما تقدم من درس أنه إذا قيل بأن المعيار في المسألة الأصولية كون المسألة مما تشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة تشترك في أكثر من باب من الأبواب الفقهية، فتكون عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولذا جعلها من القواعد الفقهية يستوجب إخراجها من تحت عنوان علم الأصول. لسنا بصدد الحديث عن هذا، فإن ذلك يوكل إلى بحث علم الأصول. على أي حال سوف نتعرض للقاعدة وسوف نشير قدر المستطاع إلى نقاط الاختلاف بين السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف وبين مشهور علمائنا. حديثنا عن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو ما يعرف في لسان المشهور بقاعدة لا تعاد يقع ضمن موارد. المورد الأول توضيح القاعدة. أقول الصلاة كما نعلم مركبة من مجموعة من الأجزاء والشرائط. صحة الصلاة متوقفة على توفر جميع هذه الأجزاء والشرائط، مما يعني أن الإخلال بشيء من أجزاء الصلاة أو الإخلال بشيء من شرائط الصلاة مثلا مانع من تحقق ذلك المركب خارجا، كما أن الإخلال بشيء من شروط الصلاة مانع من تحقق المشروط خارجا، لما هو المعروف من أن المشروط عدم عند عدم شرط. على هذا نقول مقتضى ما دل على جزئية أجزاء الصلاة كما أن مقتضى ما دل على شرطية شرائط الصلاة هو الحكم ببطلان الصلاة متى فقدت شيئا من الأجزاء أو فقدت شيئا من الشرائط، من دون فرق بين أن يكون فقدانها لجزء أو شرط بصورة العمد أم كان فقدانها لجزء أو شرط بصورة السهو والنسيان والغفلة أم كان فقدانها لجزء أو شرط بصورة الجاهل. لا فرق عندنا، ترك المكلف امتثال هذا أو الإتيان بهذا الجزء، ترك المكلف الإتيان بهذا الشرط سواء كان تركه لذلك الجزء أو ذلك الشرط مرة ربما يكون متعمدا ومرة قد يكون جاهلا بشرطية هذا الشرط أو جزئية هذا الجزء، ومرة قد يكون ناسيا غافلا. النتيجة إذا ترك الإنسان جزءا أو شرطا من أجزاء أو شرائط الصلاة فإن ذلك يستدعي الالتزام ببطلان صلاته لأن صلاته قد افتقدت جزءا أو افتقدت شرطا، ومع فقد الجزء أو الشرط لا يكون المركب الذي هو الصلاة قد تحقق في الخارج، لأنه ليتحقق المركب خارجا لا بد أن يكون مستجمعا لجميع الأجزاء والشرائط. ما لم يكن مستجمعا جميع الأجزاء والشرائط لا يقال بانطباق عنوان المركب عليه في الخارج. طيب طبعا المركب الذي هو الصلاة، وإلا خوب ينطبق عنوان المركب الناقص، لكن نتحدث عن المركب التام المستجمع للشرائط. هنا يأتي دور قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تقول صحيح ما دل على لزوم جزئية شيء يقضي ببطلان ذلك المركب إذا فقد الجزء، يقضي ببطلان ذلك المركب إذا فقد الشرط، لكن قاعدة لا تعاد تقول نرفع اليد عن مفاد تلك النصوص التي تضمنت جزئية الجزء وبطلان الصلاة بفقده شرطية الشرط وبطلان الصلاة بفقده، نرفع اليد عن تلك النصوص بقاعدة لا تعاد، فنقول أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة كالقراءة مثلا أو التشهد لا يحكم عليه ببطلان الصلاة، وكذلك من ترك شرطا من شرائط الصلاة كالساتر أثناء الصلاة مثلا لا يحكم عليه ببطلان الصلاة، بل من أوجد مانعا من الموانع في تمام الصلاة كما لو صلى في الصلاة في جلد السباع أو في جلد ما لا يؤكل لحمه، قاعدة لا تعاد تقول بصحة صلاته وعدم بطلانها. إذن قاعدة لا تعاد تفيدنا في عملية الحكم بعدم بطلان صلاته وعدم لزوم الإعادة عليه، إنما يحكم بصحة صلاته إذا كان الإخلال في الصلاة بشيء غير الخمسة التي تضمنها دليل قاعدة لا تعاد. يعني إنما تنفعنا وتفيدنا قاعدة لا تعاد للحكم بتصحيح الصلاة التي اشتملت على فقدان جزء أو شرط إذا كان الجزء المفقود أو الشرط المفقود ليس أحد الأمور الخمسة التي جاءت في دليل قاعدة لا تعاد. ما هي تلك الخمسة؟ الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود. إذا كان الإخلال بشيء غير هذه الخمسة حكمنا حينئذ بصحة الصلاة. طبعا التفتوا شريطة أن لا يكون الإخلال إخلالاً عمدياً. لو كان الإخلال إخلالاً عمدياً فإن ذلك يوجب بطلان الصلاة كما سيأتي. إذن هذه فائدة قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تنفعنا في تصحيح الصلاة التي تفتقد بعض الأجزاء أو تفتقد بعض الشرائط إذا كان الإخلال بتلك الأجزاء أو الشرائط عن سهو ونسيان أو عن جهل، فإن قاعدة لا تعاد تؤدي إلى تصحيح الصلاة. يتسع الأمر لو التزمنا بعنوان لا تنقض السنة الفريضة كما عليه السيد السيستاني، لأننا سوف نقول بنفس المعنى إذا كان الخلل قد وقع في السنة فإن العمل العبادي أو الصلاة مثلا تكون صحيحة. لو كان الخلل قد وقع في الفريضة أو الإخلال قد وقع في الإخلال بالفريضة فإن العمل العبادي سوف يكون فاسدا. أقرب بمثال، مثلا لو أن إنسانا كان يغتسل مدة من الزمن فيبدأ بغسل البدن قبل غسل الرأس، مطلوب عندنا في الغسل الترتيب، لا بد أن يبتدئ بغسل الرأس ثم بعد ذلك يعمد إلى غسل البدن. أخل هذا الإنسان بالترتيب فلم يعمد بالابتداء بغسل الرأس قبل غسل البدن، ما هو الحكم؟ المفروض ما دام قد أخل بالترتيب فالأمر يقتضي بطلان غسله. السيد السيستاني يقول توقفوا لحظة، تعالوا لنسأل، الترتيب سنة أم أن الترتيب فريضة؟ إذا كان الترتيب فريضة فالإخلال بفريضة يوجب بطلان العمل، أما إذا كان الترتيب سنة فالإخلال بالسنة لا يوجب بطلان العمل. تعالوا لننظر، نجد أن الترتيب سنة وليس الترتيب فريضة، لا ينبغي الاشتباه. سيأتي منا إن شاء الله بيان معنى السنة والفريضة فلا تعجلوا. نجد أن الترتيب سنة، ما دام الترتيب سنة يقول السيد السيستاني هذا الذي قد أخل بالترتيب جاهلا أو ناسيا غسله فيما مضى صحيح، ومن الآن فليلتزم بالغسل الصحيح بتقديم غسل الرأس على بقية البدن. إذن يتسع الأمر، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة كقاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد تصحح الصلاة إذا كان الإخلال بجزء أو بشرطين لا عن عمد غير الأمور الخمسة. قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أوسع دائرة، فإنها تعمد إلى تصحيح العمل الصادر من الإنسان إذا كان الإخلال في السنة ولم يكن الإخلال في الفريضة، وسيأتي معنى السنة والفريضة. إذن النتيجة أن فائدة هذه القاعدة هو العمد إلى تصحيح العمل الصادر من الإنسان متى كان المقام يتضمن إخلالا إما بغير الخمسة أو إخلالا بغير الفريضة، على الخلاف في أن القاعدة لا تعاد فتختص بباب الصلاة أو لا تنقض السنة الفريضة فتجري في كافة الأبواب الفقهية أو في أغلب الأبواب الفقهية. المورد الثاني مما ينبغي الحديث عن، الحديث عن مدرك القاعدة أو الحديث عن دليل القاعدة. ما هو الدليل على قاعدة لا تعاد أو الدليل على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة؟ الأصل في قاعدة لا تعاد والدليل عليها هو ما رواه المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي رضي الله تعالى عنهم بأسانيدهم إلى زرارة، الرواية مروية في الوسائل المجلد السابع صفحة 234، وبإسناده لطريق واحد من طرقها وهو طريق الشيخ الطوسي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. لاحظوا لا تعاد، هذا التعبير لا تعاد هو الذي دعا مشهور علمائنا إلى التعبير عن القاعدة بقاعدة لا تعاد الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. هذا التعبير هو الذي دعا السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف أن يعبر عن القاعدة بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. إذن كلا التعبيرين تعبير مشهور علمائنا بقاعدة لا تعاد مستفاد من نفس نص الرواية، كما أن تعبير سيدنا السيستاني أطال الله بقى مستفاد أيضا من نفس الرواية. أول ما ينبغي الحديث عن هو شرح حال سند هذا النص لنرى حجيته من عدمها. فنقول الرواية مروية بسند الشيخ الطوسي عن زرارة، طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة كما جاء في كتاب الفهرست كالتالي: أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه. لا يخفى عدم إمكانية الاستناد إلى هذا الطريق، هذا السند لا يمكن الاستناد إليه والالتزام بمؤداه، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا الطريق يتضمن إرسالا، فإن ابن أبي عمير يرويه عن بعض أصحابه، وبالتالي يكون الخبر مرسلا، وقد تقرر في الأصول بل في غيره عدم حجية الخبر المرسل. في علم الرجال في الدراية تقرر عدم حجية الخبر المرسل. طبعا في الأصول ما دل على حجية خبر الثقة لا يشمل الخبر المرسل لقائل أن يقول. يمكن علاج هذا الأمر وهو كون الرواية مرسلة للبناء وفقا للبناء على تمامية كبرى المشايخ الثقات، بمعنى الاستناد لما جاء عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن في كتابه العدة من أن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فطبقا لهذا الأمر سوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ بأن إرسال ابن أبي عمير كإسناد غيره، وهذا يستدعي البناء على حجية الرواية المرسلة وعدم وجود خلل فيها. الأمر الثاني وقوع ابن أبي جيد في سند الرواية، وابن أبي جيد لم يوثق بالتوثيق الخاص، لا يوجد عندنا نص على وثاقته في كلمات الرجاليين. نعم يمكن التغلب على هذه المشكلة اعتمادا على مسلك سيدنا الخوئي قدس سره وأستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله نفسه، وهو وثاقة جميع مشايخ النجاشي. وبما أن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي فيبنى على وثاقته. لو تمت هذه الكبرى كان ذلك موجبا للحكم بوثاقة ابن أبي جيد لكونه من صغرياتها، إذ قد ذكرت قبل قليل أنه واحد من أساتذة النجاشي ومشايخه. الأمر الثالث إن الطريق المذكور في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي إلى زرارة طريق ينحصر في أنه طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب زرارة، وهو كتاب الاستطاعة والجبر، وهذا يعني أنه لا بد وأن تكون هذه الرواية مأخوذة من الكتاب المذكور كتاب الاستطاعة والجبر، وإلا كانت بدون طريق. ومن المستبعد جدا أن يكون مصدر هذه الرواية الكتاب المذكور خصوصا، وأن هناك كتبا أخرى لزرارة غير هذا الكتاب. إذن النتيجة وفقا لما تقدم يتضح أنه لا مجال لاعتبار الطريق المذكور لمانعين. خب، مقتضى عدم ثبوت طريق للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن، طبعا المانعان ما هما؟ الثاني والثالث. مو قلنا ثلاثة أمور؟ الأمر الأول ممكن نقبله، الأمر الثاني والأمر الثالث لا مجال لهما. مقتضى عدم ثبوت طريق للشيخ رحمه الله لزرارة لمثل هذا الخبر، خب، لأنه تقرر في محل عدم البناء على تمامية كبرى وثاقة النجاشي، كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. إذن النتيجة أن مقتضى هذا أن طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة طريق غير معتبر. طيب، شيخنا الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية في مصدرين. المصدر الأول أو أحد المصدرين هو كتاب من لا يحضره الفقيه، فقد رواها بسنده عن زرارة، لكن رواية الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إليها لا تشتمل على الذيل. أشار لذلك في كتابه الفقيه في الجزء الأول صفحة 225 حديث 991. حديث 991 صفحة 225، هذه هي الرواية. على أي؟ إذن هذه الرواية أو المصدر الأول، هذه الرواية صفحة 240، 200 لعله اختلاف طبعات، فعندي في كتابي صفحة 240. وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. أيضا الذيل موجود، أشرت قبل قليل إلى أن الذيل لم يذكر. على أي حال، ما يهمنا في المقام هو التالي، ما يهمنا في المقام أن طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى زرارة كالتالي، كما جاء في المشيخة. أبوه رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. وهذا طريق صحيح لا كلام لنا فيه كما لا يخفى. المصدر الثاني، ذكرنا بأن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية في مصدرين. المصدر الثاني التي رواها أو الذي روى فيه الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عن هذه الرواية، وهو عبارة عن التالي، عبارة عن كتاب الخصال. والطريق فيه إلى زرارة كذلك كالتالي: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. وهو طريق أيضا صحيح كطريق الفقيه. نعم، لعل قائل يقول بأن مصدر الصحيح لا يعد من الكتب الأصلية التي يعول عليها في الاستنباط، لأن المستفاد من كلمات الأعلام أن المدار في الاستنباط على خصوص الكتب الأربعة، وهذا غير بعيد على أي حال. بالنتيجة يمكننا التغلب على المشكلة. إذن النتيجة أن الرواية عندنا بطريقي الشيخ الصدوق صحيحة لا كلام فيها، لكن المشكلة أن الرواية بطريق الشيخ الطوسي ضعيفة كما عرفت. يمكن التغلب على المشكلة السندية في رواية الشيخ الطوسي رضي الله عنه للخبر المذكور بناء على ما سلكناه من القول بتعويض الأسانيد، ذلك أن للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه طريقا معتبرا للصدوق رحمه الله، وطريق الصدوق لزرارة طريق صحيح، فعندها تتم هذه الرواية سندا من خلال التعويض حتى على طريق الشيخ الطوسي، لأنه بما أن طريق الشيخ الطوسي إلى الصدوق صحيح، والشيخ الطوسي يقول أروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، واحدة من روايات الشيخ الصدوق روايته عن زرارة التي تتضمن قاعدة لا تعاد، بما أنه يروي جميع الكتب والروايات، فإذا يروي هذه الرواية وطريق الصدوق لهذه الرواية طريق صحيح، تكون النتيجة البناء على اعتبار هذه الرواية حتى على طريق الشيخ الطوسي بناء على نظرية التعويض كما بينا. أيضا نشير إلى أن مصدر الشيخ الطوسي رحمه الله على ما يبدو إما أنه كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، أو أنه كتاب ابن أبي عمير، ولعل الثاني أقرب، لأنه كتاب ابن أبي عمير كان كتابا مشهورا متداولا موجودا عند المشايخ، فيقرب نقل الشيخ الطوسي عنه، كما أن مصدر الشيخ الصدوق رضي الله عنه يتردد بين ثلاثة كتب. الكتاب الأول أو احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يكون الشيخ الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وهذا قوي جدا لاعتماد الصدوق عليه كثيرا في الجملة. الاحتمال الثاني أن يكون قد أخذه من كتاب الحسين بن سعيد، وهو من الكتب المتداولة المشهورة والمعروفة. الاحتمال الثالث أن يكون المصدر للشيخ الصدوق هو كتاب حريز، كتاب الصلاة. كيف ما كان، تعدد المصادر يوحي بأن هذا الخبر كان متداولا معروفا بين الأصحاب، وقد ابتدأ نقله بواسطة زرارة في كتاب حريز، ثم كان المصدر الثاني له كتاب ابن أبي عمير، ثم كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، ثم كتاب سعد، فكتابي الفقيه والخصال، ثم كتاب التهذيب. هذه الحركة للرواية بين كتب الأصحاب كاشفة عن تلقيهم للصحيح بالقبول، فتكون مشرفة للفقيه على القطع بصدور الرواية، مما يغنيه عن البحث عن سندها لو قيل بضعفه، مع أننا قد عرفنا تمامية السند. إذن هذه هي الرواية. ما يهمنا بداية أن هذه الرواية هي المدرك الوحيد للقاعدة، وفي نفس الوقت قد عرفنا بعد اعتبارها سندا أنها وقعت موردا للقبول والتسالم عند الأصحاب كما أشرنا. هذه الحركة التاريخية تكشف عن هذا المعنى كما لا يخفى. إذن هذا مفاد الرواية أو سند الرواية. الآن نود أن نلتفت إلى بعض الأمور التي تضمنتها الرواية. ماذا تضمنت الرواية؟ تضمنت الرواية التعبير بعبارة السنة وعبارة الفريضة. قل المورد الثالث. المورد الثالث الذي ينبغي أن يقع الحديث فيه هو عبارة عن التالي: معنى الفريضة ومعنى السنة. معنى الفريضة ومعنى السنة. بعدما فرغنا من تمامية سند الصحيح ينبغي الآن البحث في الدلالة، وسوف يكون الحديث في الدلالة ضمن أمرين. أمر الأول بيان مفاد الصحيح، أمر الثاني شرح مفاد الذيل الوارد في الرواية: لا تنقض السنة الفريضة. أما الأمر الأول فيمكن القول بأن النظر الأولي للصحيح يشير إلى وجود احتمالين في مفاد صحيحة زرارة. أولهما أن يكون الصحيح متضمنا موضوعين مختلفين لا ارتباط بينهما، يكون صدر الصحيح مشيرا إلى أمر وذيل الصحيح مشيرا إلى أمر. قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمس يشير إلى أمر، قوله ولا تنقض السنة الفريضة ذا الذيل يشير إلى أمر آخر. تكون الواو في قوله ولا تنقض السنة الفريضة استئنافية ولا تكون عاطفة. الاحتمال الثاني، ثانيهما ثاني الاحتمالين، أن يكون بين الصدر والذيل تمام الارتباط والعلاقة، بمعنى أن أحدهما بمثابة الصغرى والآخر بمثابة الكبرى، أحدهما بمثابة الصغرى والآخر بمثابة الكبرى. الآن نأتي، الظاهر من النص ما هو؟ هل أن النص يشير إلى موضوعين مختلفين لا ربط لأحدهما بالآخر، أم أن النص يشير إلى موضوع واحد وأحدهما موضوع واحد يتضمن شيئين صغرى وكبرى؟ الظاهر من النص هو الاحتمال الثاني، بمعنى أن بين الصدر والذيل علاقة وارتباط وأحدهما صغرى والآخر كبرى. فإن الظاهر من الصحيح أنه بصدد الحديث عن الصلاة وبيان ما يوجب بطلانها وما لا يوجب ذلك عليه يقع الكلام. إذا كان بين الصدر والذيل تمام الارتباط والعلاقة، وأن أحدهما بمثابة الكبرى والآخر بمثابة الصغرى، يأتي الكلام: أيهما كبرى، الصدر والذيل صغرى، أم أيهما كبرى، الذيل والصدر صغرى؟ من هو الكبرى، الصدر أم الذيل؟ من هو الكبرى الصدر أم الذيل؟ ومن هو الصغرى، الصدر أم الذيل؟ هل أن صدر الحديث وهو قوله عليه السلام لا تعاد هو الكبرى ويكون ذيله هو صغرى، أم العكس فيبنى على أن ذيل الحديث هو الكبرى والصدر هو الصغرى؟ وجهان بل احتمالان. خب، احتمالان بل وجهان، إلا أن المتعين هو الوجه الثاني، بحيث يجعل الذيل هو الكبرى والصدر هو الصغرى. لقائل أن يقول: لماذا جعلتم الذيل هو الكبرى والصدر هو الصغرى ولم تلتزموا بالعكس؟ نقول: فإن لو جعلنا الصدر كبرى والذيل صغرى لم يكن لذلك معنى أصلا. لا تعاد الصلاة أشار هذه الكبرى، لا تنقض السنة الفريضة ما لأي علاقة، ليس له معنى، إلا أن يدعى أن منشأ عدم الإعادة لأن هذه سنة وهذه فريضة، وهذا ما لأي معنى. رجعنا للاحتمال الثاني. بخلاف ما لو جعل الذيل كبرى، فإنه عليه السلام بصدد بيان أن الصلاة مركبة من فرائض وسنن، فالإخلال بالفرائض يوجب بطلان الصلاة، بينما لا يوجب ذلك الإخلال بالسنن في الجملة. وما جاء في الصدر لا تعاد الصلاة إلا من خمس فرائض، وما جاء في الذيل سنن، فأشار إلى أن الإخلال بالفرائض يبطل والإخلال بالسنن لا يبطل. وفقا لما ذكرنا لن نحتاج في إدخال تكبيرة الإحرام في المقام، وأن الإخلال بها يوجب البطلان إلى بحث، لأن واحد من الإشكالات التي عندنا أن الإخلال بتكبيرة الإحرام يوجب بطلان الصلاة أو لا. إن قلتم يوجب بطلان الصلاة فقاعدة لا تعاد تنفي بطلان الصلاة لو أخل بتكبيرة الإحرام. إن قلتم لا يوجب البطلان، عندنا روايات توجب البطلان، ففي معارضة. لكن لو جعلنا الذيل هو الكبرى وقلنا لا تنقض السنة الفريضة، فإننا لن نحتاج إلى البحث عن كيفية إدخال تكبيرة الإحرام في ضمن سياق القاعدة لتكون مثل الخمسة الإخلال بها يوجب بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه يكفينا حينئذ أن نثبت أن تكبيرة الإحرام من الفرائض، فإذا أثبتنا أنها من الفرائض الذيل بصدد عرض قاعدة عامة مفادها أنه متى وقع الإخلال بالفريضة أوجب ذلك البطلان، وهذا يعني أنه عليه السلام ليس بصدد استيعاب وتعداد جميع الفرائض في البين واحد واحد، لا، عمد الإمام عليه السلام لذكر جملة منها ثم عرض القاعدة العامة، وأنه متى وقع الإخلال بالفريضة أوجب ذلك البطلان، دون ما لو كان الإخلال بالسنة فإنه لا يوجب البطلان كما لا يخفى. ربما يقول قائل: ما هي الثمرة التي تترتب على هذا الأمر؟ تظهر ثمرة أخرى لهذا التقريب مفادها، يعني أي تقريب؟ تقريب أن يكون قاعدة عامة. تظهر ثمرة عملية في هذا التقريب أن يكون قاعدة عامة سيالة في كتب الفقه. خب، الآن ذكرنا ثمرة أن مقتضى الالتزام بالذيل سوف يكون مفيدا لقاعدة عامة سيالة في كافة الأبواب الفقهية. زين، هذه الثمرة ما هي؟ متى وجدنا مركبا ارتباطيا مكونا من سنن وفرائض أمكننا تطبيق القاعدة المذكورة عليه، أمكننا تطبيق القاعدة المذكورة عليه، وحكمنا عندها بماذا؟ بأن الإخلال بالسنة لا يضر بصحة العمل بخلاف الإخلال بالفريضة. إذن النتيجة أن الخلاف الواقع بين السيد السيستاني وبين المشهور في تحديد أن القاعدة الصدر أو أن القاعدة الذيل خلاف عملي تترتب عليه ثمرة عملية كبرى، وليس كما يتصور البعض أنه مجرد خلاف علمي لا تترتب عليه ثمرة عملية. اتضح إلى هنا إذن أن الأقرب والأظهر بل الأقوى التمسك بالذيل كعنوان للقاعدة، وبالتالي القاعدة الموجودة عندنا هي قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وليست قاعدة لا تعاد. قاعدة لا تعاد مصداق من مصاديق قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، جزئية من جزئياتها، مفردة من مفرداتها، لكن ليست هي القاعدة. وطبقا لهذا ينفتح عندنا باب واسع في الفقه. إذن هذا الأمر الأول. ذكرنا بأن المورد الثالث نتحدث فيه حول أمرين: بيان مفاد الصحيح، ونتحدث فيه حول مفاد الذيل. قبل حديثنا عن مفاد الذيل لا بأس أن نضيف نكتة، لماذا لا تعاد الصلاة؟ عندما نقول لا تعاد الصلاة، ما هو الموجب إلى الالتزام بنفي الإعادة؟ نفي الإعادة ما هو منشأها؟ ما هو منشأ نفي الإعادة؟ عرفنا الآن أننا نتمسك بالذيل، لا تنقض السنة الفريضة، وهذا يعني نفي البطلان، ومن ثم عدم نفي عدم ثبوت الإعادة. أو لو تمسكنا بالصد لا تعاد، لماذا ننفي الإعادة في المقام؟ ما هو الوجه في ذلك؟ نحيل الحديث عنه إلى الدرس القادم، والحمد لله.